السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. من الأساليب التي اتبعها سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس الله نفسه في بعث الوازع الديني لدى الأمة وإثارة الصحوة الإسلامية لديها، كانت له عدة أساليب أوضحها كما تعلمون إقامة صلاة الجمعة، ومنها كان إثارة مسائل بين مدة وأخرى تبدو غريبة على الذهن التقليدي. مثلا هي ليست غريبة فقهيا لأنها كانت تطبيقات لفتاوى موجودة بالرسالة العملية، لكنها كانت تبدو جديدة وغريبة على الذهن العام لأنسه بالمسائل التقليدية، فكانت تمثل أشبه بصعقات للمجتمع، فيندفع المجتمع من باب التفقه، من باب الفضول، من باب الاستيضاح، فيندفع للسؤال فتتحصل حركة لدى المجتمع. وكثير منكم كان، وربما كلكم كان يعني معايش لتلك الفترة، وتذكر أن حتى العجائز الأميات في البيوت أصبح أن يسألنا سمعنا أن السمك الأسبور حرام، وسمعنا أن الموطة ممنوعة، وسمعنا أنه مثلا التدخين في شهر رمضان افترض لا بأس به، من هذه المسائل. فكان لها دور، ولمسنا أثر مثل هذه المسائل، مثل هذه الصعقات التي كان يرسلها المجتمع، التي كانت بالمعسكر الآخر تثير تندر لدى خصومه، وربما تثير تهكما لدى خصومه، بس حتى هؤلاء الخصوم بتندرهم بتفكهم كان أيضا يشاركون في نشر هذه الحركة ونشر هذه الصحوة. والحمد لله لمسنا آثارها، رأينا كيف أن الناس حتى في أقصى نقطة بعيدة عن الحوزة وبعيدة عن النجف كانت تسأل وتستفسر وتحاول أن تتعرف على أي جديد يصدر من النجف الأشرف. ومن تلك المسائل كانت مسألة سمك الأسبور التي منع منها السيد الصادق قدس الله نفسه، وهي كما يظهر أكلة مفضلة لدى أبناء الجنوب، فلذلك منعها كان مثار نقاش وجدل وحركة لدى هذا المجتمع، وهي ليست جديدة طبعا، هي مجرد تطبيق لفتاواه التي ذكرها في الرسالة العملية. لأن سمك الأسبور ويبدو يعني أحد الأسماك أنه إذا صيبت وحست أنها داخل الشبكة فإنها لا تطول حياتها كثيرا، تموت بسرعة، فموتها داخل الماء، لكن نفس الوقت أنها داخل الشبكة، هل هذا موجب لحرمتها أم لا؟ هذا هو منشأ السؤال. ومن ناحية علمية كنت أنا أستمع في أحد الأيام يعني لها تقرير، ووجدت تفسير موت سمك الأسبور، يعني قالوا أن السمكة حينما تحاصر وتشعر أنها سجينة فإنها تحاول أن تخرج من هذا السجن، وبهاي محاولات للتحرر من السجن تفرز مواد سمية داخل جسمها، فبتكرار محاولات الخروج من هذه الشبكة تزداد نسبة المادة السمية في جسمها إلى أن تصبح نسبة قاتلة فتموت. فهذا الشيء راجع إلى طبيعة السمك، هاي موجودة به. فسمك الأسبور إذن من هذا القبيل، أنه حينما يشعر أنه ليس طليقا وأنه داخل هذه الشبكة فإنه يبدأ بمحاولة التخلص منها إلى أن يقضي على نفسه بفترة قصيرة. ولذلك يعني الشبكة ما زالت بالماء، لم يخرجها الصياد ويموت فيها سمك كثير. وهذه طبعا المسألة هي تطبيق لفتاواه الموجودة أصلا في الرسالة العملية، المفروض أنه ليس فيها جديد سوى تطبيقها. قال قدس سره: إذا وضع شبك في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء فوجد البعض الأقل فيها ميتا فالظاهر حليته. فمفهومها هذه الجملة بالمنطوق تشير إلى أن البعض الأقل إذا كان ميتا فالظاهر حليته، مفهومها يعني إذا كان البعض الأكثر ميتا فتكون حراما ما في الشبكة. وهاي التي طبقها قدس سره على سمك العصفور، لأن بحسب نقل الصيادين أن الشبكة حينما تخرج يكون أكثر ما فيها، يعني أكثر من النصف، نسبة أكثر من النصف ميتا. وهذا الفتوى طبعا مما أيضا أعطاها بعدا يعني اجتماعيا واسعا، وأوجب جدلا أكثر، كونه قد خالف بها معاصره سيد السيستاني مثلا أو الشيخ الفياض، كلاهما يقولان أنه حتى لو كان كل ما في الشبكة ميتا ما دام أنه داخل الشبكة فيكون حلالا. هذا نص السيد الأستاذ سيد السيستاني، قال إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته، حتى لو كان كل ما في الشبكة ميتا فالظاهر حليته. وقال شيخ الأستاذ الفياض إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته، على أساس أنه مات بعد الصيد بهذه الشبكة التي في داخل الماء. وهذه كلها موجودة في رسائلهم العملية المطبوعة، يعني منهج الصالحين بالنسبة لسير الشهير الصدر، ومنهاج الصالحين في السيد السيستاني والشيخ الفياض. ما يمكن أن يكون منشأ لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة هو عدة أمور، عدة مناشئ أوجبت اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. المنشأ الأول أن موت السمك في الماء حتى لو كان داخل الشبكة موجب لحرمته، هذا المنشأ الأول. هذا خلص لا ينطبق على سيد الصدر، لأن سيد الصدر ما مستشكل من حيث موته في الماء، وإنما مستشكل من حيث النسبة. لكن نحن نريد أن نتسلسل بالفكرة من أولها، يعني نبدأ من كل المناشئ التي يمكن أن تكون في المسألة، ثم نلتفت ونخص يعني بالذكر والبحث المنشأ الذي ذكره سيد الأستاذ الشهيد الصدر. فهذا هو المنشأ الأول لأقوال الفقهاء عموما، أنه السمك إذا مات في الماء حتى لو كان داخل الشبكة يكون حراما، لتعليل ورد في أكثر من رواية صحيحة. الإمام عليه السلام يقول لأنه مات في الذي فيه حياته، هذا تعليل ورد في صحاح، فقالوا إذن السمك إذا مات في الماء باعتبار مات في الذي فيه حياته فينطبق عليه تعليل الإمام عليه السلام ويكون حراما حتى لو كان داخل الشبكة، فضلا طبعا عن السمك الطافي الذي يوجد إجماع واتفاق على حرمته، هذا الذي يموت من تلقاء نفسه ويسمى بالسمك الطافي. المنشأ الثاني للخلاف أن السمك إذا مات في الماء داخل الشبكة لو قيل بحليته، فحينئذ إذا كانت نسبة الميت أزيد من نسبة الحي فيكون كل ما في الشبكة حراما، وهو مختار سيدنا الأستاذ شهيد الصدر مقابل من قال بحليته حتى لو كان كل ما في الشبكة ميتا، ومنهم سيد السيستاني والشيخ الفياض. المنشأ الثالث كان هو منشأه التفريق بينما مات داخل الماء بآلة معدة للصيد وما مات بآلة غير معدة للصيد. هذا الذي مات في الماء في شبكة في حظيرة، هذه نعم آلة معدة للصيد، فيكون هذا الميت حلالا، لكنه إذا مات بآلة غير معدة للصيد، توجد روايات يكون مبني على رواية تأتي، كان شخص يسأل يا ابن رسول الله شخص صاد سمكة وأخرجها ثم ربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت في الماء، منع منها الإمام عليه السلام، فقالوا إذن لأن هذا قضية الخيط وهذا الربط ليست آلة معدة للصيد، فلما مات في الماء بآلة غير معدة للصيد كان حراما. فهذا المنشأ الثالث للخلاف، أنه هل هذا مات داخل الماء بآلة معدة للصيد كالشبكة والحظيرة فيكون حلالا هذا الميت، أو أنه مات بآلة غير معدة للصيد فيكون حراما. المنشأ الرابع للخلاف هو التفصيل بين الميت المتميز داخل الشبكة وغير المتميز. قالوا أن هذا الميت الذي اختلط بالحي الذي مات داخل الشبكة بعضه وبعضه كان حيا، هذا إن كان متميزا الميت فتعزل الميت والباقي الحي يكون حلالا، أما إذا كان غير متميز الميت عن الحي فحينئذ القول كما لصاحب الشرع قال يحل الجميع، مقابل من قالوا يحرم الجميع. قالوا للعلم الإجمالي بوجود محرم ضمنه أو حسب تعبير الموجود بالشرع يقول تغليبا لجانب الحرمة، فهذا فد من شاء آخر. إذن لاختلاف الفقهاء قالوا هل إن الميت متميز أم غير متميز؟ إذا كان متميز خلاص يعزل المتميز داخل الماء ويكون حراما ويبقى الحي حلالا، وإن كان غير متميز قال صاحب الشرع يحل الجميع وقال آخرون يحرم الجميع تغليبا لجانب الحرمة. القول الخامس قالوا ما مات داخل الشبكة بسبب الجزر أو نبوب الماء فيحل. يقول هاي الروايات التي تأتي إن شاء الله تعالى ويسأل بها الشخص قبل رسول الله أن شبكة حظيرة نصبت ودخلها السمك فمات فيها، قال الإمام عليه السلام كله لا بأس به. قالوا هذا متى مات؟ هذا مو مات داخل الماء، هذا نصبها في الماء دخلها السمك ثم جزر الماء وتراجع أو نضب الماء فبقيت الشبكة خارج الماء ومات بداخلها. فقالوا هذا السمك داخل الحظيرة إذا مات في الشبكة بسبب جزر الماء وبسبب نبوب الماء فيكون حلالا، أما إذا كان داخل الماء فيكون حراما. وهذا لعله مثل موجود في تحرير الوسيرة لسيلو خميني قدس الله نفسه، لكن نحن لسنا بانين طبعا على مناقشة كل أقوال الفقهاء، نحن نناقش كما قلنا في أول درس أساتذتنا المباشرين وبعض الرموز الكبيرة بالفقه كسيد الخوئي وسيد الحكيم قدس الله سريهما، لأن الإكثار من الأقوال يشتت المطلب ولا يعني داعي له. المهم هو القول وليس القائل محل الشاهد، المهم إذا وجد قول أو فد استفادة معينة من الروايات ممكن أن نتعاطى معها. يعني باختصار إذن هؤلاء الذين حرموا السمك إذا مات في الشبكة ما هو منشأ قول المنع بالحرمة؟ هؤلاء إما لأنهم يقولوا أصلا أن موت السمك في الماء حتى لو كان داخل الشبكة فهو حرام، هذا اختصار المناشئ الخمسة يعني. وأحلل هؤلاء الذين قالوا بحرمة السمك إذا مات داخل الماء وهو في الشبكة، إما لأنهم يقولون أن مطلق الموت في الماء محرم حتى لو كان داخل الشبكة لوجود تعليل للإمام عليه السلام لأنه مات في الذي فيه حياته، أو قالوا لا مو هاي المشكلة إذا مات في الماء مو هي المشكلة بس ليكون نسبة الميت أزيد من الحي، هذا للسيد الصدر. آخر قال ليكون الميت غير متميز أو متميز، لأن يعني إذا متميز قالوا إذا نعزي المتميز، وإذا غير متميز بعضهم قالوا إذا الجميع حرام، وصاحب الشرع قال لا الجميع حلال لوجود أدلة. فإذا المشكلة ليست لأنه مات في الماء وإنما هل هذا نسبته أكثر هذا حرام، أو قال آخر هل هو متميز فهذا حرام، أو قال هذا مات داخل الماء بآلة معدل الصيد حلال بآلة غير معدل الصيد يكون حرام، قال آخر هل هذا مات في داخل الشبكة بسبب نضوب وجزر الماء أم لا مات في الشبكة وهي داخل الماء، فإذا بسبب النضوب والجزر يكون حلالا، وإذا لا داخل الماء ما مو بنضوب أو جزر فيكون حراما. فكأنه هاي بحسب استقرائنا، أنا لا أدعي الحصر لكن هذا بحسب استقرائنا الأقوال الموجودة أمامنا إضافة إلى ما يمكن أن يفهمه الفقهاء من الروايات. هذا إذن تعريف بأصل المسألة حتى تكون يعني كما يسمى تحرير محل النزاع أو تنقيح موضوع المسألة، فهذا هو موضوع مسألتنا. وتكتسب طبعا هذه المسألة أهمية كبيرة، ليست يعني ربما بالنسبة للصبور شكل أهمية لمناطق جنوب العراق لكن لا هي أهميتها أكبر من ذلك، باعتبار أن الآن السمك الذي يستورد من البلاد الأجنبية كله تكون طريقة صيده بأن تخلص سفن كبيرة وترمي بشباكها أياما في الماء ثم تسحبها، فهذا على نسبة كبيرة من هذا السمك يموت في داخل الشبك، فإذا كان الفتوى بالحرمة فلعله يسبب لنا إشكالا في كثير من السمك المستورد، لأنه يموت داخل الماء أكثر السمك باعتبار توقف أيام عديدة شباكها داخل الماء. فلذلك المسألة فعلا تكتسب أهمية ليس فقط من جهة سمك الصبور، وإنما لا مسألة ابتدائية حتى بالنسبة لما يستورد من الغرب، إضافة طبعا إلى أهميتها العلمية كونها مسألة تتضمن يعني نكات علمية لا بأس بها. وقبل الدخول طبعا في الاستدلال على المختار في المسألة لابد أن نعرف ونحدد معنى تذكية السمك ما هي، لأنه سنرى إن شاء الله تعالى أن لها مدخلية في تحديد القول المختار والقول الصحيح بحسب المستفاد من الروايات. طبعا لا يمكن يدعي أحد أن السمك لا يحتاج إلى تذكية، كما لو تمسك مثلا في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر ويتمسك بإطلاق هذه الحلية مثلا ويقول إذا لا يحتاج إلى تذكية، أو يتمسك لتأكلوا منه لحما طرية مثلا، أو ما ورد في بعض الروايات من أن السمك والجراد ذكي، يقول لك خلاص هو بنفسه ذكي لا يحتاج إلى تذكية. لا طبعا لا يمكن التمسك بهذه، هذه مثل آية الشريفة مثلا أحلت لكم بهيمة الأنعام أو الماء طهور، وهذا يعني بحسب الأصل أو في الجملة كما نقول أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أنها بحسب الأصل أي حلال، لكن هذا لا يعني انتفاء كل شروط لحليتها وتذكيتها، كما حديث يقول مثلا الماء طهور يعني كل ماء صح بحسب الأصل وفي الجملة، لكن هذا لا يعني عدم وجود اشتراطات وعدم وجود حدود. فإذا مثل هذه الآيات الشريفة أحل لكم صيد البحر أو لتأكلوا منه لحما طريا لا يمكن التمسك بإطلاقه، يقول إذن السمك لا يحتاج إلى تذكية. وفي بعض الروايات وردت أيضا أن الجراد والسمك ذكي، خلص فإذا هذا هو بنفسه ذكي لا يحتاج، هذا إذن لا يمكن الركون إليه. لذلك القاعدة عند الفقهاء أنه أصالة عدم التذكية عند الشك في التذكية، فهذا شاهد على أن على وجود حاجة للتذكية بحيث إذا لم تتم شروطها أو شك في اجتماع شروط التذكية فتوجد قاعدة وهي أصالة عدم التذكية. ولو لا كان لا يحتاج إلى تذكية لما كان الأصل عند الفقهاء عدم التذكية. فإذن هذه مقدمة لا تحتاج إلى مناقشة كثيرة، وهي حاجة السمك إلى التذكية، مقابل طبعا من توهم أن السمك غير قابل للتذكية مطلقا، لأنه مرتكز في ذهنه أن التذكية هي فري الأوداج الأربعة وهذا السمك ليس فيه فري أوداج أربعة، فإذا لا تتحقق فيه التذكية مطلقا. فمقابل طبعا هذا القول الذي ستأتي خلال المناقشات، التعريف المشهور بحسب ما قال صاحب المسالك والموجود هو في الشرائع للمحقق الحلي، قال التذكية السمك إخراج السمك من الماء حيا، هكذا عرفه، وهو فعلا تعريف مشهور ومرتكز في الأذهان، وصرح في المسالك بأنه القول المشهور. لكن إذا كان صاحب الشرائع والمشهور أرادوا بهذا التعريف فعلا وضع حدود للتعريف، لا هذا التعريف يرد عليه إشكالات كثيرة. وإذا كانوا ناظرين للحالة الغالبة في تذكية السمك، نعم الحالة الغالبة لتذكية السمك هي هاي إخراجه من الماء حيا، فإذا كانوا بهذا التعريف ناظرين للحالة العامة الغالبة فقولهم هذا صحيح، وإن كانوا أرادوا بتعريفهم هذا حدود التعريف لا هذا التعريف ترد عليه إشكالات كثيرة. الإشكال الأول اللي يرد على التعريف أنه لم يرد في الروايات المعتبرة تعريف تزكية السمك بأنها إخراجه من الماء حيا. فمن أين إذن أخذنا هذا التعريف؟ لم يرد في الروايات المعتبرة. نعم ورد في عدة روايات غير معتبرة، يعني قابل للمناقشة، إما في المتن وإما في السند. أولها مثلا مرسلة الطبرسي في الاحتجاج عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث إن زنديقا قال له السمك ميتة. لاحظ هذا الإشكال الذي قلنا أن السمك غير قابل للتفكيم وجد نظرهم، لأنهم يعتقدون أن التزكية هي فري الأوداج الأربعة إلى القبلة والذابح مسلم، ومذكورة في كتاب الصيد والذباحة، والسمك ليس فيه كل هذه الأشياء. فإذا السمك يبدو أنه غير قابل للتزكية وأنه ميت كل السمك. فلذلك يسأل يقول السمك ميت؟ قال عليه السلام إن السمك ذكاته إخراجه من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه. هذا السر الرواية الأولى اللي يمكن أن تكون مستندا للمشهور في تعريف السمك، لأنه تعريف تزكية السمك لأنه إخراجه من الماء حيا، وهي كما ترى أولا مرسلة لا يمكن الاستدلال بها، وثانيا لأن الظاهر منها أنها واردة لرفع هذا التوهم، أنه يوجد توهم أن السمك كله ميتة غير قابل للتزكية لعدم إمكانية فري الأوداج أربعة وسائر الشروط الأخرى، فالإمام بصدد رفع هذا التوهم. ونعلم أن التوهم هذا يمكن أن يرفع وينقض عليه بمورد واحد، فيقول لا السمك مو كله ميتة، إذا أخرجت السمك من الماء حيا كان حلالا. فالإمام كان يكتفي بالنقض بمورد واحد، لأن هذا ادعى أن السمك كله ميتة، فالإمام يكفي أن ينقض عليه بمورد لا يكون فيه السمك ميتة. قال لا السمك ليس ميتة، ذكاته إخراجه. فالإمام عليه السلام إذن ليس بصدد تعريف ذكاة السمك، وإنما بصدد رفع هذا التوهم والنقض على هاي القاعدة الكلية التي يريد أن يرسلها السائل، ويزعم أن السمك كله ميتة. فالإمام يكفي أن ينقض لمورد واحد ويقول لا السمك مو كله ميتة، إذا أخرج حيا من الماء كان كافيا لذكاته. فإذا هذه الرواية لا تصلح لأن تكون دليلا على تعريف المشهور، أولا لإرسالها، ثانيا لأن الإمام ليس بصدد التعريف وإنما بصدد رفع التوهم، خصوصا وأن السائل لاحظ الرواية ماذا تقول، إن زنديقا، الزنادقة كثروا وبمباركة الدولة يومئذ لكي ينشروا التشكيكات في عقائد الناس والضلالات والفتن والبدع، وخصوصا كانوا يستغلون موسم الحج باعتبار الناس مجتمع من كل الأصقاع العالم، وأغلبهم كما تعلم خصوص هذا اللي كان يجي من بلاد ما وراء النهر ويجي من بلاد البربر شمال أفريقيا، هذا شو عرف من مبادئ الإسلام. فمن يأتون هؤلاء الزنادقة ويبثون مثل هذه التشكيكات كانت تؤدي إلى انهيار في عقائد كثير من الناس. لذلك تجد الإمام الصادق عليه السلام تصدع بقوة، وكان له حسب ما يعني تذكر الروايات تقدر تستفيد، كان خباء ينصب ويجمع عيون أصحابه مجلس، وكان يجمعهم ويقول له أنت اذهب للمناظرة وأنت قل كذا وأنت تحدث لي حينما جاءك فلان وسألك ماذا أجبت. كان الإمام يحرص على الوجود في الموسم لكي يدافع. فإذا هذه ما دام السائل زنديقا، ألاحظ كان من الشبهات التي كان يبثها في الموسم، هو يقول أن السمك كله ميتة، شلون أنتم مسلمين، شلون تدعون أنكم أصحاب رسالة سماوية، وين فري الأوداج، وين التسمية، وين القبلة. هي تمشي طبعا على الناس لضحالة في معلوماته الدينية، سبب تشكيكات في صحة عقائد المسلمين. فلذلك إذا الإمام عليه السلام ليس بصدد بيان التعريف، وإنما كان بصدد رفع التوهم وهالشبهة وهالتشكيك الذي كان يبثه هذا الزنديق. فهاي إذن الرواية الأولى يمكن أن تكون دليلا للمشهور، وهي كما رأيناها قابلة للمناقشة. قلنا أي مناقشة؟ نحن لا ننكر أن إخراج الماء السمك من الماء حيا هو تبكي، لكن نقول أن جعلها حدا للتعريف ليس صحيحا. هذا الإشكال. رواية أخرى أيضا ربما استدلوا بها، وهي مرسلة عن الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وذكاته أن يخرج من الماء حيا. هذه موجودة وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل يعني يضعها بين أيديكم، الأبواب من 32 إلى 37 من أبواب الذبائح، كتاب الصيد والذباحة في الوسائل. وهي ربما يعني لأن هذا أول درس لم يتيسر لنا استنساخ هذه الروايات ووضعها بين أيديكم حتى يسهل علينا وعليكم متابعة مناقشة هذه الروايات، إن شاء الله في الدرس المقبل تكون جاهزة بين أيديكم. فمرسلة الطبرسي الموجودة في الاحتجاج نعم مصدرها الوسائل بالباب 31 الحديث الثامن، واكتفى بها. طبعا نحن سنذكر إن شاء الله أكثر من رواية، لكن صاحب الجواهر قال أنه لا يوجد دليل للمشهور، هذا الذي قلناه نحن، لا يوجد دليل للمشهور على أن زكاة السمك إخراج من الماء حيا إلا مرسلة الطبرسي في الاحتجاج، وكأنه هذه. لكن لا، سنجد توجد أكثر من رواية واحدة إضافة إلى مرسلة الطبرسي في الاحتجاج، ومنها هذه مرسلة الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال من حديث: وذكاته أن يخرج من الماء حيا. أساس إذا قرأناها مبني للمجهول وضربناها المعلوم، وذكاته أن يخرج من الماء حيا يعني لا تحتاج إلى فعل فاعل وإخراج، هذا خلاف يأتي إن شاء الله تعالى، وربما سيستدل بها يقرأها للمعلوم الذي يريد أن يستدل على أنه ليس الإخراج يكفي خروج السمك كما لو وثب من الماء إلى شاطئ النهر مثلا ومات على الشاطئ، هل يكون حلالا أم لا؟ بعضهم قال لا، لأنه لا يصدق معه الإخراج والأخذ والتناول، وبعضهم قال يجوز. هذا يأتي الخلاف، ربما إذا قرأها للمعلوم يجعلها دليل. لكن أيضا أولا مشكلتها من ناحية السند، فإنها مرسلة من الصدوق إلى الإمام الصادق عليه السلام، وأنها أيضا لا تأبى بعض ما ذكرناه مما تقدم. توجد كبرى قالها بعضهم لمثل هذه الروايات، لم أجدها في مصدر يعني من المصادر الرجالية، لأني لم يعني أكرر دائما أن المطلب الذي لا أحتاجه لا أبحث عنه كثيرا، لكن هذا يذكر في معاجم الرجال أن الصدوق إذا قال في مرسلته قال الصادق أو قال روية، إذا قال قال فهذا معناه يعتقد بحجيتها وصحتها، وإذا قال روية فمعناه أنه يرسلها عن غيره ولا يتحمل مسؤوليتها. لكن وهي كبرى على كل لطيفة يعني، وكان السيد الشيخ قدس نفسه ينصح الخطباء وينصح الذين يسعى المنابر أن يكونوا دقيقين بهذه الدرجة، أن أيها الناس خصوصا في شهر رمضان وأنتم ترون روايات عن المعصومين والكذب على المعصومين من المفطرات، فلا تقولوا قال الإمام الصادق وقال الإمام الباقر وأنتم لم تستوثقوا من صدورها من الإمام المعصوم عليه السلام، قولوا روية حتى تنسبها إلى قائلها إلى راويها، لا تقولوا قال. فإذا هي لطيفة لها منشأ انتزاع. نعم. لا ليش؟ هو يفتي بها، هو يفتي من يقول قال يعني يفتي به. روية يعني يلقيها. إذا أطلق الكلام أما ذكر قرينة على الخلاف، يعني مثلا افترض صاحب الوسائل أيضا يعتقد بذلك، بس افترض إذا في ذيل رواية قال وتحمل هذه على التقية مثلا، فكانوا نصب قرينة على أنه هاي خرجت عن تلك القاعدة. ممكن أحسن، هذا يكون ردا لذلك يعني، أنا كبرويا هذا يقول هي أصلا لا تنفع، لأن حتى لو قلنا بهذه الكبرى فغاية ما تدل على أن هذه الفتوى حجة عند الصدوق، وهذه لا تعني أنها حجة عندنا. أنا أريد أن أعرف ما هو منشأ حجيتها عند الصدوق حتى يمكن أن نعتمد عليه. فحتى لو تمت هذه فهي لا تكفي للاعتماد عليها، لأن غاية ما تدل على أن اجتهاد الصدوق توصل إلى حجية هذه الرواية لا أزيد. أما نحن فعلينا بيننا وبين الله تعالى أن نعتمد على المعايير الموضوعة، وهذه رواية مرسلة لا نستطيع أن نستند إليها. رواية أخرى وردت عن أيضا بهذا الصدد عن مسعد ابن صدقة عن الصادق عليه السلام. ومسعد طبعا يوجد نقاش في توثيقه، ولم يرد نص على توثيقه مسعد ابن صدقة، لكنه ذكرت كبريات لتوثيقه. الكبرى الأولى ما ذكرها بعضهم بأن مسعد من تتبع واستقرأ رواياته يجد أنها ذات مضامين عالية، ولم يرويها إلا الأفذاذ من أصحاب الأئمة عليهم السلام، بحيث أن روايات لو استقرأتها لوجدتها حسب تعبير مثل سيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية. ويبدو أن سيد البرجردي قد أصل نفسه ممن يعني جرى على هذا الدليل من التوثيق، بحيث يقول أن رواياته مسعد أسد من تصديق أسد من روايات جميل وحريز، وهما طبعا من كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام. فيقولون روايته بهذا المستوى وبهذا المضامين العالية دليل على توثيقه، لأن الرجاليين الكشي الطوسي يقولون أنه بتري من البترية، وآخرون يقولون البترية الذين مزجوا بين ولاية أمير المؤمنين وولاية الآخرين، فسماهم الإمام الباقر عليه السلام قال هؤلاء بتروا ولاية البيت سلام الله عليهم بالمضمون فسموا بالبترية. فيوصف مسعد بأنه بتري ويوصف بأنه عامي، ولا دليل على توثيقه. لكن هذا الدليل الأول أو الوجه الأول لتوثيقه عند بعضهم كسيد بحر العلوم في فوائده الرجالية، وأيضا قال به السيد البرجردي. الوجه الثاني للتوثيق وروده في تفسير القمي، هذا موجود في كتاب مشايخ الثقات لغلام رضا عرفانيان، وهو من تلامذة سيد الشيخ صدر الأول قدس له نفسه. من عنده هذا الكتاب؟ هو ليش جد عدة أجزاء هو؟ هو أخو يبدو كبير الحجم، يعني أجد مرات أحيانا صفحة 600 بي مثلا. مشايخ الثقات لعرفانيان إذا وجد هذا يبدو كتاب مفيد، لأنه يتضمن يا ريت تحصيله هذا، لأنه فيه بعض النظريات الرجالية للشيخ الصدر الأول كنظرية التعويض وغيرها، فيه أبحاث رجالية ومفيدة، فيعني ليتمكن من تحصيله جامعة مثلا ولغيرها، فالمصدر مفيد ولا بأس أن تتفضلوا علينا بنسخة منه. موجود عندي بالكمبيوتر، فموجود بالمعجم الفقهي، بس أنا ممن لا يستسيغ حقيقة الرجوع للكمبيوتر والاستفادة منه، متعب لي صحيا والتعاطي معه شيء شوف لا يتناسب مع عملي. فإذن هذا الطريق الثاني لتوثيقه، وهو أنه ورد في تفسير القمي، وهذا قاله عرفانيان في مشايخ الثقات صفحة 145. الوجه الثالث لتوثيق مسعد ما ذكره سيد الخوئي في معجم رجال الحديث، حينما وجد اضطرابا في تلقيب مسعد بن صدقة، بعضهم يلقبوه العبدي بعضهم يلقبوه الربعي، فلذلك نتيجة بعض الاختلافات الموجودة رجح أن يكون اثنان بهذا الاسم، أحدهما عاصر الإمام الباقر عليه السلام وهو البتري العامي الذي ليس بثقة، وآخر عاصر الإمام الصادق عليه السلام ويروي عنه هارون بن مسلم وهذا ثقة، لم يذكر طبعا توثيقا له، خصوصا وأنه أطلقه كمجرد احتمال، فمن أين عرفت وثاقته؟ لم يذكر وجها لتوثيقه، لكن ذكر وجود رواية في كامل الزيارات عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة، فقال إذن هذا مسعد بن صدقة المعاصر الإمام الصادق الذي يروي عنه هارون بن مسلم هو شيء آخر غير ذلك البتري العامي، وبما أنه من وثقه ولم يذكر وجهه فظهر توثيقه من جهة وروده في كامل الزيارات، لأنه ذكر ضمن موارد وجوده رواية في كامل الزيارات وهو يعتمد هذه الكبرى في كتابه معجم رجال الحديث، فيبدو أن توثيقه من هذه الجهة، لكن كما ترى هذه كلها كبريات غير تامة عندنا، هذه الوجوه الثلاثة التي قيلت، وإن كان الوجه الأول الذي ذكره الشيخ بحر العلوم في فوائده وجه قريب صحيح، لو استقرأت روايات مسعدة لوجدتها جليلة الشأن، يعني مثلا يروي خطبة الأشباح لأمير المؤمنين، يروي رواية هذه التي دخل فيها الإمام الكاظم عليه السلام على المهدي العباسي وقال له حد لنا فدك حتى نردها إليكم، فقال حدودها ما وراء النهر شرقا والمغرب إسبانيا غربا وشمال وجنوب، روايات أخرى أيضا لو استقرأتها لوجدتها جليلة الشأن. فما يقوله سيد بحر العلوم صحيح، فعلا له روايات تدل على ولاية أمير المؤمنين، لكن هذه لا تنفع في التوثيق، هذه غاية ما تدل على حسن عقيدته، تدل على افترض مثلا أنه كان مواليا لأهل البيت سلام الله عليهم، لكن هذا مقدار لا ينفع في التوثيق وإن كان صحيحا في نفسه. فإذا مسعد بن صدقة كأنه لم يتم لنا وجه لتوثيقه، ولكن على أي حال يعني ترك روايات مسعد بن صدقة أعتبرها مجازفة، يعني لابد من التعامل معها بشكل أو آخر، أنا لا أقول نعتبرها حجة تامة الحجية ولا أيضا نعرض عليها من هذه الناحية، يعني النتيجة التي استخلصناها أن مسعد بن صدقة الإعراض عن رواياته مجازفة، فتعامل معه في كل حالة بحسبها، يعني هنا سقط من يحتاج توثيق كثير، يعني جاي ضمن مجموعة من الروايات التي لا نحتاجها، يعني حينئذ فلا بد إذن من التعاطي مع روايات مسعد بن صدقة بشيء من الاعتناء، أنا لا أقول الحجية وبنفس الوقت أقول أن الإعراض عنها مجازفة.
الحكم الشرعي
لا هي مو هالشيء، مو لو إيه لو لا، هذا الحكم الشرعي بالأخير، بس هذا يأتي بعد عشرات الصفحات من البحث والتحقيق،
هو النتيجة يعني هذا ما تعد لو ثقة لو مو ثقة،
بالنتيجة البحث منتهي، عسى مو واحدة، هو مو واحدة في المقام حاليا،
لكن لو
نستغرب
الواحدة
شلون؟ ذاك الوقت نتفاهم، هاي مو واحدة، احنا قلنا ان الاعراض عنه مجازفة، هسه بعدين نشوف في اي موردين هذا في شيء اخر يأتي. فاذا الان هذا ربما فد يعني تحقيق مبسط ومختصر في قضية توثيق مسعد بن صدقة، ومحل الشاهد نعود الى ما كنا فيه، لا ادري اين وصلنا، أي مواد شوف الأوراق اللي قلتم، فإذن الرواية الثالثة التي يمكن أن يستدل بها على قول المشهور هي هذه التي وردت عن مسعد بن صدقة، قال إن عليا عليه السلام قال إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي، وقلنا أنه لا أستطيع أن أردها وأقول لأن مسعد لم يوثق الآن، قلنا أن إعراض عنه مجازفة، لكننا نناقش في متنها لأنها لا تفيد الانحصار، قال إذا إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي، فهو ذكي، لكن نحن أيضا نقول من ذكاة السمك وإخراجه، وإن كان وردت في صيغة خرجه فإلا نحتفظ بها الرواية إلى ذلك المطلب الذي يأتي، هل إن الخروج كافي للتذكية أم لابد من الإخراج الذي فيه نسبة إلى فعل الفاعل هذا نؤجله من هالجهة إلى هناك. لكن أقول هنا للمطلب لا تفيد الانحصار، إذا خرج من الماء فهو ذكي أخر، نحن أيضا نقول بغض النظر عن ذلك المطلب الآخر، لكن لا تفيد الانحصار. فعلى مثلا رأي سيدنا أنها من انطخ الآن من جهة السند، من جهة المتن فيه الآن حقق ما مطلوبنا إلى أن ننحصر، بحيث لابد من إعطاء رأي في السند ذاك السبب في حينه. ونسأل الله تعالى أن لا يحصرنا في الزاوية الميتة كما يقال، ونضطر يعني جعلنا من دوحة من دوحة دائما في أفعالنا. فإذا هذا الإشكال الأول على التعريف الذي قاله المحقق الحلي صاحب الشرائع ونسبه في المسالك للمشهور، وقالوا أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا. فالإشكال الأول، وقلنا عن إشكال ما معنى، لأن نقول أن هذا الكلام غير صحيح، بالعكس هي الحالة العامة الغالبة في ذكاة السمك، لكن نقول إذا جعلته حدا للتعريف لأن إحنا لنا عمل سنبنيه على تعريف ذكاة السمك، فنريد أن نحدد تعريفا لتذكية السمك، فإذا جعلتموه هذا الحد للتعريف لا، هذا يأتي عليه عدة مناقشات. الأولى أنه لم يرد ولا في واحدة من الروايات المعتبرة. الإشكال الثاني النقض عليه بموارد لا يصدق معها الإخراج، هم يقولون بحليتها، فقد قالوا بحلية السمك إذا نضب عنه الماء وأخذه الشخص حيا، بالمد خرج هذا السمك ولما جزر الماء بقي على الشاطئ وأخذه هنا لم يخرجه، لم يصدق معه الإخراج، أو وثبت السمك إلى السفينة فأخذها السفان أو غيره ممن موجود، هذه لا يصدق معها إخراج، ومع ذلك قالوا بحليتها. هذا إذن الإشكال الثاني وهو نقضي. الإشكال الثالث أن الإخراج وحده، هذا التعريف كله إخراج السمك من الماء حيا، هذا وحده غير كافي، لا، وإنما لابد من إضافة شرط، وهو بشرط طبعا يعني غير مانع، لأنه لو شخص أخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء بطريقة أو بأخرى فهو تحقق المعنى الذي قالوا إخراج سأخرجه من السمك، لكن لو أعاده إلى الماء بخيط ونحوي كما في الرواية الصحيحة صحيحة أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال لا. هذا نقض، رغم أن التعريف قد تحقق وأخرج السمك من الماء حيا لكنه لم تصدق التذكير، فلا بد إذن من إضافة شرط وهو أنه ما لم يعاد إلى الماء ويموت في الماء لابد. وصحيحة عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء مطلق، هناك حددت شيء خيط ربطها بخيط فإنها مطلق، عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد في الماء فيموت فيه، فقال لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته. محل الشاهد المنع، هذا التعليل لنا حاجة فيه تأتي إن شاء الله تعالى. الإشكال الرابع على التعريف أن التعريف غير جامع، هناك في الإشكال السابق كان غير مانع وهنا غير جامع، لأنه والنقض عليه بموارد يصدق معها الإخراج لكن ليس حيا، هو قال إخراج السمك حيا، فبيش سنقضنا بموارد لا يصدق معها الإخراج بالإشكال الثاني، وهنا ننقض ببواقف بموارد لا يصدق عليها حيا، هي إخراج لكن ليس حيا، ويلتزم بحليتها صاحب الشرع نفسه وهو فيما لو نصب شبكة في الماء فدخلها السمك ومات بعض السمك في الماء ولم يتميز، الشرائع قال يؤكل الجميع مقابل من قال يحرم الجميع للعلم الإجمالي بوجود الميت وتغليبا لجانب الحرمة. فهذا مورد هو التزم بحلية صاحب الشرع، هنا لم يكن إخراجا وهو حيا، تحقق الإخراج لكن أخرجه ميتا ومع ذلك هو قال بحليته. فهذا إذن فرق عن الإشكال الثاني التقدم. الإشكال الثاني كان على كلمة إخراج، لأن هذا ليس فيه إخراج حينما وثبت السمكة إلى السفينة وأخذها من في السفينة، لا يصدق معها الإخراج. وهذا الإشكال الرابع نقض بموارد يصدق مع الإخراج لكن لا يصدق على قيد حيا، كما لو نصب شبكة أو حظيرة في الماء ودخلها السمك ثم مات بعضه ولم يتميز هذا البعض الميت، فإن صاحب الشراء قال بحلية الجميع. فهذه إذن، وصاحب الشراء هو الذي قال هذا التعريف، فلذلك نحن نقضنا عليه لأنه هو ممن التزم بهذا التعريف. فإذن هذا التعريف كأنه رأيناه ليس مانعا وليس جامعا، وإشكالات أخرى لا دليل معتبر عليه. فما هو إذن التعريف الصحيح لتذكية السمك؟ الوارد في النصوص المعتبرة أن تذكية السمك تتحقق بصدق الأخذ، مثلا من هذه الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك، لا يسمون بالله ولا بالتوحيد، يسمون بالشرك، فقال لا بأس بالصيد، إنما صيد الحيتان أخذه وإنما تفيد الحصر. فهذه إذن الصحيحة الأولى التي عرفت صيد الحيتان بأنه أخذه بمزجها مع رواية أخرى. وفي موثقة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يغربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي، قال لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها. وفي الخبر الذي رواه الصدوق رحمه الله عن أبي الصباح الكناني، سميته خبرا يعني لم أحدد يعني درجته من الاعتبار، لأنه حينما تقرأ ترجمة أبي الصباح الكناني في لا تجد طريقا للصدوق إليه حتى نعرف، لأنه هكذا قال الصدوق أبي الصباح الكناني كذا، فالمفروض أن نرجع إلى طريق الصدوق إلى أبي الصباح الكناني، لم نجد في المعجم طريقا لأبي الصباح الكناني من قبل الصدوق. هذا في حدود عن الذي تحت يدي، بس معجم رجال الحديث يعني ربما يحسن من قبلكم يعني وزيادة في ممارستكم أن إذا وجدت مثل هذه الالتفاتات تبحثون عسى أن تنفعون إن شاء الله بها. ما بيه راجعت مشيخة الفقيه أيضا معدد الأسماء وواصل لا بالألقاب باعتبار أبي الصباح الكناني ولا بالأسماء، لإسم إبراهيم بن نعيم، هو إبراهيم بن نعيم أبي الصباح الكناني. فأيضا بحثت في مشيخة الفقيه إلى أبي إبراهيم بن نعيم أيضا لم نجد. فإذا كيف نتعامل مع روايات الصدوق إلى أبي الصباح الكناني؟ الشيخ الطوسي له طريقان لأبي الصباح الكناني، والطريقان ضعيفان بشخص اسمه محمد بن المفضل، لكن كتاب أبي الصباح الكناني رواه صفوان، والشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى صفوان، فلذلك روايات الشيخ الطوسي عن أبي الصباح الكناني مصححة بهذا الطريق الثالث، سنده الشيخ الطوسي إلى أبي الصباح فيه ضعف، طريقان كلاهما فيهما ضعف، لكن للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى صفوان، وصفوان روى كتاب أبي الصباح الكناني. فبهذه الطريقة التي صححنا بها روايات الشيخ الطوسي عن أبي الصباح الكناني يمكن أن نصحح روايات الصدوق عن أبي الصباح الكناني، لأن أيضا الشيخ الصدوق له طريق صحيح إلى صفوان وصفوان ممن روى كتاب أبي الصباح الكناني، فنفس الطريقة التي صححوا بها ما رواه الشيخ الطوسي عن أبي الصباح الكناني أيضا هي نفسها جارية في الشيخ الصدوق. لكن طبعا كنا التفت إلى أن الشيخ الصدوق ليس له طريق، ما أدري يعني لماذا أغفل ذلك، لا بالمشيخة موجود، وطبعا بالمشيخة لما ما كان موجود فطبعا معاجم الرجال لا تستطيع أن تناقش. فلذلك لما تدخل ترجمة بالصباح الكناني يقول وللشيخ الطوسي طريق إليه كذا كذا، ولم يذكر أن للصدوق طريق لهذا الصباح الكناني، لكن هذا بهذا الشكل الذي يعني لا أسميه يعني هو تطبيق لنظرية التعويض في السند، لا هو ليس من قبيل نظرية التعويض لا أبدا، وإنما هي طريقة لتصحيح هذه الأسانيد. فإذا أكرر هذه الفكرة أن هذه الرواية يرويها الصدوق عن أبي الصباح الكناني، وفي المشيخة مشيخة الصدوق لا يوجد طريق للصدوق إلى أبي الصباح الكناني، فمقتضى القواعد إذن تكون غير معتبرة. لذلك عبرت هنا قلت وفي الخبر الذي رواه الصدوق، ولكن يمكن تصحيح ما رواه الصدوق عن أبي الصباح الكناني بنفس التصحيح الذي صححنا برواية الشيخ الطوسي عن أبي الصباح، لأن الشيخ الطوسي له طريقان إلى أبي الصباح الكناني كلاهما ضعيفان، وإنما صححنا ما رواه الشيخ الطوسي عن أبي الصباح لأن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى صفوان، وصفوان روى كتاب أبي الصباح الكناني، فصححنا ما رواه الشيخ الطوسي عن أبي الصباح الكناني. هذا الكلام ننقله إلى الشيخ الصدوق، فإن للشيخ الصدوق طريقا صحيحا إلى أبي الصباح إلى صفوان، وصفوان روى كتاب أبي الصباح الكناني، فهذا يمكن أن نعتمده حجة. هذا شيء فيما يتعلق بالسند. نحن الآن بصدد تعريف تذكية السمك، فالآن نقلنا صحيحة الحلبي ونقلنا موثقة أبي بصير، والآن ننتقل إلى هذا الخبر الذي رواه الصدوق عن أبي الصباح الكناني أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان يصيدها المجوس فقال لا بأس بها، إنما صيد الحيتان أخذها. وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر شاطئ فماتت، هل يصلح أكلها؟ هاي خرجت مو أخرجت، خرجت. قال موسى عليه السلام إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها. فالتفتي إذن في الأخذ، هذه أربع روايات معتبرة. فإذن هذا هو التعريف تفكية السمك. صحيحة أبي أيوب التي ذكرناها قبل قليل، ولذلك من قال لا تأكلها. ولا تشمل هو، احنا ما قلنا حلال عن تلك الحالة التي وردت في صحيحة أبي أيوب، هي ما كانت حلال حتى تقول هذا التعريف ما يشمل، هي حرام. لا انت انقض علي إذا وجدت حالة حلال ولا يصدق معها الأخذ، أما تلك ولا يصدق معها الأخذ، وسيأتي إن شاء الله تفاصيله. نحن الآن بصدد المناقشات، وهذا اشترطنا، لذلك قلنا يجب أن تضيف شرط وهو بشرط عدم إعادتها إلى الماء وموتها فيه، هذا صحيح؟ نحن أيضا اشترطنا. فإذا بهذا المقدار الآن من المناقشة أن تذكية السمك تتحقق بأخذه، ولذا قال صاحب الجواهر قال فكان التعبير به أي الأخذ أولى، وإن كان متناولا للإخراج من الماء حيا، إلا أنه أعم منه. حينما نعرفه بالأخذ هو راح يشمل الإخراج، ولكن أعم من الإخراج، نحن نريد حتى الإخراج، حتى هذا التعريف الأخذ يشمل حتى ما لو ما نصب حظيرة أو شبكة في الماء فدخلها السمك ومات داخل الماء، يصدق معه الأخذ لأنه صار تحت اليد، صار تحت اليد. والأخذ ما هو؟ يعني جعله تحت السلطنة، جعله تحت السلطة، تحت اليد، في متناول اليد، وهذا كله متحقق. أو بعض الذين يصيدون مثلا بشارع أبي نواس اللي يبدو الآن أيضا، ها كانوا يصيدون ويجعلوا في بانيو من الماء ويبقى طازج وحي ومتى يريدون، فصار تحت اليد، صدق عليه الأخذ في متناول اليد. حيوان يقول إن شاء الله نشوف. إحنا هاي النقاشات تأتي الآن بس بصدد التعريف، سنناقش هذه الحالات. لماذا يعني الإمام لما هذا الشخص أرسلها بخيط وماتت في الماء يقول لا تأكلها، بينما اللي تموت في الحظيرة قال كلها؟ هذا صحيح، فهذا ينفع هناك في التفريق بين الحالتين وسيأتي. الآن نريد أن نثبت التعريف. لذلك قلنا أنه في ضوء هذا، وهو هذا التعريف للتزكية بمعنى الآخذ، علينا أن نفهم مثل صحيح محمد بن مسلم وأمثاله عن الباقر عليه السلام قال لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان من الماء وما نضب الماء عنه فذلك المتروك. هاي صحيحة محمد بن مسلم، حينئذ نفهم هاي أن هذا الإمام صحيحة محمد بن مسلم ناظر إلى هذه الأسماك التي ينبذ الماء وتموت قبل أن يأخذها، قبل وضع اليد، قبل جعلها في المتناول اليد. صحيحة المسلم أيضا قال لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان من الماء وما نضب الماء عنه فذلك المتروك، وإلا هذا الذي نضب عنه الماء أو نبذه الماء لو أدركه الآخر حيا فما كان بإشكال، كما دلت الآن صحيحة علي بن جعفر قبل قليل، صحيحة علي بن جعفر تشرح هذا المعنى، فيقول الإمام إذا أدركتها وأخذتها ويحيا لا بأس. فإذا في ضوء هذا التعريف نفهم، والأخذ يصدق طبعا على مطلق إثبات اليد والجعل تحت السيطرة، وإن كان بالشبكة والحظيرة فإنه يصدق معها الأخذ وجعلها في متناول اليد، لأن الأخذ في اللغة هو التناول، وهذا الذي داخل الشبكة يصدق عليه عنوان الأخذ وعنوان التناول. فلذلك يعني تذكية السمك أشبه، إذا أردنا نقرب معناها، هي ليست كتذكية الحيوانات فري الأوداج وغيره، هي أشبه بحيازة المباحات، كيف أن المباحات تملك بوضع اليد عليها وبحيازتها، فكأنه هذا هو تذكية السمك، هو تتحقق بحيازتها بأخذها، سميناها هنا، هنا سميناها أخذها، بينما في حيازة ما نسميها حيازة وهي تقريبا قريبة منها، فهي تختلف وإن شابهت بالتسمية تذكية لكنها تختلف عن التذكية المصطلح المتعارفة. وبهذا اللحظ نفهم ما أرسله المحقق الحلي في المعتبر قال قال عليه السلام وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه والحل ميتته. الحل ميتته ما معنى؟ يعني هذا الذي ترونه ميتة بلحاظ المعنى المعروف للتذكية وهو فري الأوداج، هاي حلال ميتة لأنه ليست تذكية من قبيل هاي. إذن هكذا نفهم رواية مرسلة أرسلها المحقق الحلي في المعتبر حينما سئل عن الوضوء بماء البحر قال عليه السلام هو الطهور ماؤه والحل ميتته. هذا في الوسائل في كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق الباب الثاني حديث الرابع. فنفهم من ميتته أي بلحاظ التذكية المصطلحة التي يفرد فري الأوداج الأربعة، لا يعني أن ميتة السمك حلال للاتفاق والإجماع على حرمة الطافي من السمك. فالأخذ إذن هنا أيضا مرادف للصيد على ما سيأتي، لكن صاحب الجواهر قال أن الأولى تعريف زكاة السمك لا بالإخراج الذي قاله المشهور للإشكالات التي تقدمت ولا بالأخذ، وإنما نعرفه بالصيد لوجهين ذكرهما، ويأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.